الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس 15 من مختصر أصول أهل السنة والجماعة. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة التي تميزهم عن غيرهم أنهم يدعون إلى الألفة ويحذرون من الفرقة ويحذرون من البدع والمحدثات ويحذرون من الحزبيات ويحذرون من كل ما خالف الكتاب والسنة من الديمقراطيات والانتخابات. هذه من أهم المسائل التي يتميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم في كل زمن وحين. فقوله: من أصول أهل السنة ملة التبعيض التي تميزهم عن غيرهم، والمراد بالجماعة جماعة الحق، جماعة الهدى، ويدخل فيها ابتداء الصحابة، ويدخل فيها جماعة المسلمين والجماعة التي هي الإمام، التي تميزهم عن غيرهم أي من أهل البدع أنهم يدعون إلى الألفة، لكن الألفة على الكتاب والسنة، لأن أهل البدع وإن زعموا أنهم يدعون إلى الألفة فهم يدعون إلى ألفة على المخالفات الشرعية، كمن يدعو إلى خياط الجرح على ما فيه من المؤذيات والقاذورات التي قد تؤدي إلى انفجاره وإلى حصول الضرر العظيم. ولهذا تجد أن جماعة الأخوان المسلمين في هذه الفترة المتأخرة والحقبة الزمنية يقولون: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فهم يدعون إلى ألفة، لكن ألفة موافقة لحزبيتهم، موافقة لطريقتهم، لا ألفة على الكتاب والسنة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، لكن مع النصح والتوجيه والإرشاد والتذكير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم. ومعلوم أن إفشاء السلام إنما يكون على المسلمين الذين هم في بعد عن البدعة، وأما أهل البدع فيهجرون ويحذر منهم ومن ضلالهم. النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل المدينة بدأ بالمواخاة بين المهاجرين والأنصار لشد أواصر الألفة والمحبة لما في ذلك من القوة. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلامة الصدور، لأن ذلك يؤدي إلى الألفة، فالتنافر في القلوب يؤدي إلى التنافر في الأبدان، والتنافر في القلوب والأبدان يؤدي إلى ضعف الإنسان. تأبى الرماح وإذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا. ويغني عن ذلك قول الله عز وجل: فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال: ويحذرون من الفرقة. عندك الفرقة والفرقة، الفرقة بالكسر الطائفة، والفرقة بالضم من الافتراق والاختلاف. فأهل السنة يحذرون من ذلك لأن الله حذر منه. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال الله عز وجل: كل حزب ما لديهم فرحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، جاء في بعضها كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حديث الافتراق حديث ثابت، سواء الافتراق بذكر العدد أو بذكر الهلاك. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو عند أبي داود. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وأما الزيادة فجاءت من حديث معاوية وجاءت من حديث عوف بن مالك، وقد ألفت مصنفات في إثباتها، وأنكرها بعض أهل العلم بالنكارة ولم يصب، فإنه لا نكار فيها. فإن هذه الأمة المسلمة مصيرها إلى الجنة، وإن عذب بعضهم أو استحق العقاب بعضهم فقد يتجاوز الله عز وجل عنهم ويدخلون الجنة بغير عذاب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد يؤاخذهم الله عز وجل بذنوبهم وجرائرهم، ثم يكون مآلهم إلى الجنة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. ويحذرون من البدع والمحدثات كما حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الألفة والسلامة من الفرقة والسلامة من البدع والمحدثات تكون بأخذ الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وخير الأمور السالفات وشر الأمور المحدثات. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الأمور هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشرها المحدثات، وكما قال في حديث جابر في خطبة الحاجة. ولو لم يقع التحذير من الفرقة والتحذير من المحدثات لا جهل الناس دينهم، تسلط عليهم الشيطان. ولذلك وضع منهج الجرح والتعديل، تعديل أهل الاستقامة والتحذير من أهل البدعة والخيانة. والتحذير من أهل البدع وأهل الفرق المخالفة يعتبر جهاد في سبيل الله، فالجرح والتعديل لأهل الباطل يعتبر جهادا في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. ثم إن الله عز وجل يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن جهاده للكفار كان بالسنان، وجهاده للمنافقين كان باللسان، فلم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم قتال للمنافقين. فإذا نحن نجاهد أهل البدع بالتحذير منهم والبيان لمنهج أهل السنة والجماعة. بل إن كما قال ابن القيم: دماء الشهداء إنما تزكى بتوقيع العلماء، فكان جهاد العلماء هو الجهاد الأعظم. قال: ويحذرون من الحزبيات. وقبل ذلك البدعة هي طريق في الدين أحدث على غير مثال سابق، وقيل البدعة هي الدين الذي لم يشرعه الله، فقولنا هي الدين خرج به العادات وما يتعاطاه الناس مما لا مدخل فيه في المسائل الدينية. وقولنا الذي لم يشرعه الله خرج به العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. قال: ويحذرون من الحزبيات، يعني هذا كلام بعضه عطف على بعض من باب عطف الخاص على العام، فإن البدع والمحدثات تدخل فيها الحزبيات. لكن بعض الناس لا يفهم إلا أن تفصل له تفصيلا دقيقا، وبعض الناس يتعامش وإن فهم يريد أن يبين أنه ما فهم، أو يريد أن لا يظهر للناس أن الحزبيات مبتدعة. ولذلك تجد بعضهم يقول أهل السنة والجماعة بجميع طوائفها، بجميع أحزابها، بجميع مذاهبها، يعني يريد أن يقول كل الناس ما لم يكونوا رافضة فهم أهل السنة والجماعة. هذا كلام غير صحيح. نعم قد وجد بعض كلام لبعض الأئمة، لكن عند المحققة كل من خالف الكتاب والسنة مخالفة تفضي إلى البدعة فليس من أهل السنة وإن وافقهم في بعض شأنهم. والحزبيات تنقسم إلى قسمين، حزب الله وهو أهل السنة والجماعة، أهل الإسلام الخالص على إن حزب الله هم المفلحون، وحزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان على إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثم إن حزب الشيطان ينقسم إلى قسمين، من أحزابهم مكفرة كحزب البعث العربي الاشتراكي الذين يقول قائلهم آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، وكذلك حزب الرفض والأحزاب الباطنية والعلمانية، ومنها ما هي أحزاب مبتدعة ضالة منحرفة كحزب الأخوان المسلمين وحزب السروريين وما يسمى عندنا في اليمن بحزب الرشاد السلفي وما يسمى في مصر بحزب النور السلفي. هذه أحزاب مبتدعة ينبغي الإنسان أن يحذرها ويحذر منها. ثم أيضا البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. فبدعة الرافض مكفرة، بدعة الباطنية مكفرة، بدعة الغلو التي وصل إليها غلاة الصوفية في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والنظر له والذبح له، هذه من البدع المكفرة. فأما من البدع المفسقة مثل الموالد التي لم يقع فيها الشرك، وكذلك مثل الجمعيات والحزبيات وغير ذلك مما يتعاطاه الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا التحذير من الفرقة ومسبباتها ومن البدع والمحدثات ونتائجها ومن الحزبيات وغوائلها هو نهي عن المنكر بطريق المطابقة، وكذلك أمر بالمعروف بطريق الالتزام. فإنك إذا نهيت عن المنكر أنت تأمر بالمعروف، وإذا أمرت بالمعروف أنت تنهى عن المنكر، وإذا جمعت بينهما بحيث تأمر بالمعروف صراحة وتنهى عن المنكر صراحة فهذا أعظم وأجلى وأظهر. قال ويحذرون، أيوة في الجملة يحذرون من كل ما خالف الكتاب والسنة، هذا إجمال بعد تفصيل حتى لا تبقى تقول ويحذرون 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 ويحذرون. كم هي الأمور التي حذر منها أهل السنة؟ يعني لطول المقام لو نظرت إلى كتاب الصالحين رياض الصالحين باب المنهيات كم تجد من الأمور التي ذكرها النووي رحمه الله؟ كثير. لكن جملة طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يحذرون من كل ما خالف الكتاب والسنة جملة وتفصيلا. يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول الله عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فإذا أي شيء يخالف الكتاب الذي هو كلام الله ووحيه وتنزيله والسنة التي هي وحي الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب الحذر والتحذير منه، تحذره في نفسك وتحذر به منه غيرك. ثم قال من الديمقراطيات، عاد أيضا إلى التفصيل، لأن بعض الناس حين تقول والجهمية كذا والباطنية كذا والمعتزلة كذا والرافضة كذا يظن أنك تتكلم على أمور قديمة وليس فيها، وربما كان ديمقراطيا وربما كان حداثيا وربما كان عقلانيا وربما كان علمانيا وربما كان غير ذلك من البدع الحاصلة والظاهرة في هذا الزمان. والديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه، هذا في اصطلاحهم، فيردون مثل قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، وما كقول الله عز وجل فاحكم بينهم بما أنزل الله إلى غير ذلك. وهي طاغوت من الطواغيت، كان شيخنا مقبل قد كتب خطبة ضمن بعض مؤلفاته كفرنا بالديمقراطية لأنها أصلا تخالف الإسلام، دين الإسلام يأمر بالحكم بما أنزل الله وهم يرون الحكم بغير ما أنزل الله، دين الإسلام يأمر بعلو أهل الإسلام وهم ربما على في عهدهم أهل الطواغيت والإجرام من اليهود والنصارى ومن إليهم، ويعتمدون الكثرة لا يعتمدون الدليل، يعتمدون الكثرة، لو صوت الكثرة على أمر يخالف الدليل فالحكم عندهم للقاعة، كما قال غير واحد مصرحا بذلك، يعني لو وضعوا الخمر على طاولة النقاش سيكون الحكم فيه عندهم ما قررته القاعة، إن قبلته فهو المقبول المباح وإن ردته فهو المردود. ربما أيضا القاعة هذه تصوت لمسألة عدم الصلاة في المساجد، أو تصوت لتعميم الأذان الواحد في جميع المساجد، أو تصوت لمنع النساء من لبس الحجاب، أو تصوت لمنع تربية اللحية، يعني حكم ليس من حكم الإسلام في سرد ولا ورد، أصلا هي دين الفلاسفة. أول من عمل الديمقراطية هم الفلاسفة اليونانيون، حيث وضعوها لما يسمى بالجمهورية، وكان عندهم قانون أن الجمهورية لا تصل إلى 5000، يعني إذا زادت عن 5000 هذا الزائد يقتل أو يطرد أو ينحى، حتى يحكم بعضهم بعضا بغير عودة إلى رئيس أو إلى وزير أو إلى دولة، فهذا هو التفلت بعينه، لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهلهم سادوا. ومن مبادئ الديمقراطية الحرية المطلقة، يعني أنت حر فيما شئت إلا أنك لا تتدخل في حق الغير، وإلا تكفر، تزني، تشرب خمر، تتعاطى مخدرات، تسب الرب، تسب النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء تريد أن تقوله أو تفعله أنت عندك الحرية المطلقة، مبدأ الحرية والإخاء والمساواة، ثلاثة مبادئ دعت إليها الجمهورية الفرنسية والثورة الفرنسية في القرن 17 أو 18، ثم بعد ذلك صارت عليها بقية الثورات، وهي كلمات جوفاء. الإخاء يريدون الإخاء الإنساني، لا ينظرون إلى الإخاء الإيماني، والمساواة يريدون المساواة بين الرجل والمرأة، بين الحر والعبد، بين الطائع والعاصي، بين المسلم المؤمن الموحد والمشرك الكافر المندد، وهي مبدأ تبنته في هذه الأزمنة المتأخرة أمريكا، وقد فرضتها بالقوة على كثير من الشعوب، وأي شعب دخلت فيه الديمقراطية أفسدته. وقد شهد بعض المسؤولين مرة من المرات في خطاب له أمام جماهيره وهو يقول الديمقراطية سيئة، الديمقراطية سيئة، الديمقراطية سيئة، إلا أنه زاد وأسوأ منها عدم وجودها. هذا الكلام باطل. أما الكلام الأول الديمقراطية سيئة فهو كلام صحيح صواب صريح، وعدم وجودها سلامة في الدين وسلامة في الأعراض وسلامة في الأموال، لا سيما لأهل الدين الخالص أهل التوحيد. وهكذا الانتخابات، الانتخابات هي من وسائل الديمقراطية التي يتوصلون بها إلى تنصيب السلطان أو غير ذلك. وقد تكلمنا عن فسادها وأنها يتساوى فيها الرجال والنساء ويتساوى فيها المؤمنون والكفار ويتساوى في شأنها الأبرار والفجار، فهي سبيل يؤدي إلى تنصيب أصحاب المجالس النيابية الذين يقع منهم التصويت على المخالفات الشرعية، واعتماد هؤلاء الكثرة هي الأساس الذي يسيرون عليه. والله المستعان. نكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين.